بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خامسا، الأحكام العقلية والأحكام العادية. الأحكام العقلية كل ما يتصوره الفكر لا يخلو أن يكون واحدا من الأقسام الثلاثة التالية. القسم الأول هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعدمه ولو في حالة من الحالات التي يتصورها الذهن، وضمن شروط معينة وطبق أنظمة معينة، وهذا القسم يسمى جائز الوجود أو ممكن الوجود عقلا، لأن وجوده أو عدمه ليس واجبا في العقل ولا مستحيلا. القسم الثاني هو ما يوجب العقل عدمه ولا يجيز إمكان وجوده في أي حالة من الحالات التي يتصورها الذهن، مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول وجوده معها، وهذا القسم يسمى مستحيل الوجود عقلا. الثالث هو ما يوجب العقل وجوده ولا يجيز إمكان انعدامه في أي حالة من الحالات التي يتصورها الذهن مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول عدمه معها، وهذا القسم يسمى واجب الوجود عقلا. قبل أن أبدأ بالأمثلة والشرح، لا بد أن أشير إلى مسألة هامة. باختصار يقولون إن الأحكام العقلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون واجب الوجود يستحيل عدمه كالله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مستحيل الوجود لا يتصور وجوده أبدا كشريك لله عز وجل، وإما أن يكون ممكن الوجود كهذا المسجد، كوجودنا هذا ممكن، ممكن وجوده وممكن عدمه. هذا ما يريده الشيخ بأن الأحكام العقلية لكل مسألة من المسائل لا بد أن تخضع لواحد من هذه الثلاثة. نبدأ بالأمثلة. قال: أولا، أمثلة ممكن الوجود. نحن البشر موجودون على سطح الأرض بشكل واقعي، ولكن العقل يرى أنه كان من الممكن ألا نكون موجودين، فوجودنا إذن أمر ممكن عقلا لا واجب، كما أنه كان من الممكن أن نكون على غير هذه الصورة التي نحن عليها، أو مزودين بغير الطاقات التي نحن عليها، فاتصافنا بصفاتنا التي نحن عليها أمر ممكن عقلا لا واجب. ثانيا، النار محرقة أمر مشاهد في الكون، فإذا تركنا العقل يفكر ويتأمل في العلاقة بين النار والإحراق، فإنه لا يرى أي ارتباط عقلي خاص بين الإحراق وبين النار، إلا أنه تكررت لديه في المشاهدة العادية للموجودات مشاهدة أن النار تحرق، فأثبت لها هذه الصفة من المشاهدة، وأسند الأمر إلى أن المنظم لهذا الكون أعطاها هذه الصفة. أما العقل بذاته فلا يرى مانعا عقليا من أن تكون النار غير محرقة لو وجدت كذلك، أو أن تكون المواد التي تلامسها النار فتحرقها غير قابلة للاحتراق، وذلك لأنه لا يوجد ارتباط عقلي بين النار وبين الإحراق. إذن فتكون النار محرقة أمر ممكن في العقل وليس بواجب. ثالثا، الأحياء التي نشاهدها إذا ماتت لا تعود إلى الحياة بعد موتها بحسب العادة المألوفة، لكن العقل لا يمنع من أن تعود الأجساد إلى الحياة بعد موتها. ولو أننا لم نشاهد بأعيننا ميتا رجع حيا. جل ما في الأمر أن العقل يوجب لعودة الحياة وجود القوة المكافئة التي تتولى هذه الإعادة. إذن فالعودة إلى الحياة بعد الموت أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل. رابعا، اجتياز الإنسان المسافات البعيدة في أقطار الأرض أو السماء بطرفة عين أمر ممكن عقلا، ولو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بحسب العادة، لكن العقل لا يمنع من أن يحصل هذا الاجتياز إذا تهيأت الشروط الملائمة ووجدت القوة المكافئة له، فهو إذن أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل. رفع جبل كبير وتثبيته في الجو بين السماء والأرض أمر ممكن عقلا، ولو أننا ننكر ذلك بحسب مجرى العادة، لكنه إذا تهيأت القوة المكافئة لرفع الجبل أمكن حدوث ذلك، فرفع الجبل أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل في حكم العقل. سادسا، انقلاب الجماد إلى حيوان أمر ممكن عقلا، ولو أننا بحسب العادة المستمرة لا نشاهد جمادات تنقلب إلى حيوانات، لكن العقل يحكم بأنه متى تهيأت الشروط الملائمة لهذا التحويل أمكن حصوله، فهو إذن أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل. وهكذا كل موجود سوى الله تعالى فوجوده وصفاته وكذلك انعدامه وانعدام صفاته أمور ممكنة عقلا، وليس شيء منها في حكم العقل المجرد بواجب في العقل ولا مستحيل. من خلال هذه الأمثلة التي ضربها الشيخ لنا نجد نحن أمام مسألة هامة جدا، أن هذه الأشياء التي يمكن العقل بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من خواص أن يحكم على هذا الشيء أنه ممكن، ما معنى ممكن؟ إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. فهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده في الأرض عقلا، خلقه على هذا الشكل، هل من الممكن أن يكون على شكل آخر؟ هل من الممكن أن يكون على كوكب آخر؟ نعم. إذن هل ممكن أن يكون موجودا غير موجود؟ كل ذلك يحكم العقل بأنه ممكن. إنسان يتزوج، من الممكن أن يلد له أولاد ذكور وإناث، من الممكن أن يكون له مع الإناث، من الممكن أن يولد له الذكور، من الممكن أن لا يولد، أن يكون عقيما، هذا من الممكن. الأشياء التي تتكرر أمامنا وهي مثلا أن النار محرقة، هل الحقيقة هذه النار في صفاتها الإحراق أم شيء يتكرر أمام أعيننا؟ حتى قال بعض العلماء نظرية الاحتراق، يعني إذا وجدت ثلاثة أشياء، المادة المحترقة، الأكسجين، نقطة الاشتعال، هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت تم الإحراق. نعم، لكن هذا الأمر قد يتخلف وتجد أن المسألة تتكرر وتتكرر وتتكرر، وغالبا ما يكون هذا الأمر، وكثيرا ما يكون تماما ثم لا نجد إحراقا. السبب في ذلك نقول من لطف الله عز وجل أنه لم يحدث هذا الأمر. لماذا؟ وهذا ما حدث معجزة أيضا لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فقال الله سبحانه وتعالى وأمر هذه النار أن تكون بردا وسلاما فلم تحرق إبراهيم. إذن الله عز وجل فوق هذا عند ملامسة النار لهذا الشيء، إذا أحدث الله سبحانه وتعالى هذا السر فيها أمكن الإحراق. لكننا نحن نجد أن هذه الأمور التي تتكرر كلما أردنا أن نشعل مثلا أن نوقد نارا، نجعل طبعا في عود الثقاب نحدث اشتعالا وبعد ذلك نحرق الأشياء القابلة للاشتعال. طبعا هل العقل من الممكن أن يجوز أن هذه النار لا تكون محرقة؟ نعم. كذلك نجد أن هذه الأحياء، هذه الحياة، كل الأشياء التي أمامنا تموت لا تعود، لكن العقل هل يمنع من وجودها؟ هل يمنع من وجود الحياة فيها مرة أخرى؟ كما أمكن وجودها، وجود الحياة في المرة الأولى يمكن أن توجد في المرة الثانية والثالثة والرابعة، لكن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق اقتضت أن الإنسان إذا مات لا يعود. وهذا نجده كثيرا في الأشياء أنها تعود إلينا، الحبات التي بين أيدينا من كافة أنواع الحبوب هل هي ميتة أم فيها الحياة؟ ميتة، تسحق، لا يوجد فيها أي شيء، لكن الله عز وجل جعل فيها من الإمكان أنه إذا لامست الماء وبعد ذلك، كما لو أنزل الله عز وجل التراب، الماء على التراب، ووجد الحب في هذا التراب، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا أمر ممكن، هذا أمر يدل الإنسان على أنه هذا الأمر بالنسبة إلينا ممكن إعادة الروح أم لا؟ ممكن، ولو بقي من الشيء، لم يبق من الثمرة إلا بذرة صغيرة تشكل شجرة تين كبيرة. كم بذرة التين؟ صغيرة جدا، ربما الحبة فيها عشرات الآلاف من البذور، ومع هذا بذرة صغيرة تشكل يعني شجرة كبيرة وتعود من جديد. إذن الحياة بعد الموت أمر ممكن تماما. كان الفقهاء يقولون لم تكن هنالك الوسائل، وسائل الاتصالات السريعة جدا برية وبحرية وجوية لم تكن، لكنهم ماذا قالوا عقلا؟ قالوا هل يشترط أن نقطع 3 أيام من أجل مثلا أن نقصر الصلاة؟ ما قالوا هذا، قالوا لو ركبنا في سفينة، أسهل الطرق الماء، لو ركبنا في سفينة فجاءت ريح فسفت هذه السفينة وقطعت مسافة القصر بلحظة واحدة، هل يمكن لنا أن نقصر أم لا؟ إذن علقوا هذا الأمر بأمر ممكن عقلا، مع أنهم لم يروا لا تلك الزوارق السريعة ولا الطائرات ولا كل هذه الأشياء التي وجدت بعد ذلك أم لا، لأنهم جعلوها ضمن الممكن عقلا. عندنا الأشياء التي وجدناها أنها تستقر، الأمور الثقيلة إنما تنزل إلى الأسفل، خاصية خلق الله عز وجل فيها هذا الكون، فلا يرتفع الشيء من الأسفل إلى الأعلى بل ينزل من الأعلى إلى الأسفل. كررنا هذه التجربة، ألقينا حجرا من شاهق يقع إلى الأسفل، ما في مرة مثلا ألقينا حجرا في البئر فخرج البئر الحجر من البئر إلى الأعلى، لكن الواقع هل العقل يمنع ذلك؟ خرج الناس وصعدوا إلى كوكب آخر فوجدوا أن الإنسان كأنما يطير على الهواء لا يستقر، فحسبوا لذلك فوجدوا سبب ذلك جاذبية خلقها الله عز وجل. إذن من الممكن لو ذهبت تلك الجاذبية فرفع الجبل، عند ذلك هل يمكن أن يكون ما بين السماء والأرض حتى في المشاهدة؟ هذه الأمطار لها أوزان أم لا؟ لها. أين كانت؟ كانت في الغيوم. من يركب الطائرة وبعد ذلك ينظر إلى هذه الغيوم الكثيرة الكبيرة، أليست هي جبال؟ نعم. هذه الجبال ألا تتحول إلى ماء ربما تسيل فيه السيول في هذه الأرض؟ إذن هذا أمر ممكن عقلا. لماذا من الماء كان مرتفعا ومن الحجر لا يكون مرتفعا؟ هذا ممكن عقلا أن يرتفع لو تغيرت بعض الأشياء التي خلقها الله عز وجل عندنا. طبعا انقلاب الجمادات إلى حيوان هذا ممكن، انقلاب الجماد إلى حيوان، انقلاب الحيوان إلى جماد هذا ممكن عقلا. وهذا طبعا لو لم يكن ممكنا عقلا، حتى المعجزات هي من الأمور خارقة للعادة التي نحن نألفها، لكنها من الممكنات عقلا. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله خلق لمن؟ لسيدنا صالح من الصخرة ناقة، فتحول الجماد إلى حيوان. وكذلك لو أراد الله عز وجل، هذا من الممكنات عقلا أيضا، أن يتحول هذا الإنسان إلى شيء جامد لا يتحرك، كذلك من الممكن. كل موجود إذن سوى الله موجود، انتبهوا، ليس معدوم. كل شيء موجود سوى الله تبارك وتعالى وجوده، وجوده وصفاته، كل هذه الأشياء قابلة للوجود وقابلة للعدم، إذن هي من الأشياء الممكنة. نعم. طيب الآن ننتقل إلى أشياء مستحيلة عقلا. نعم. المستحيل عقلا، قال: الشيء الواحد من جهة واحدة وفي مكان واحد وزمان واحد وبصفة معينة يستحيل في حكم العقل أن يكون موجودا ومعدوما معا مهما حاولنا أن نفترض الفروض البعيدة ونتسامح في تخيل الشروط الملائمة، فالعقل لا يقبل جواز ذلك بحال، لأن الوجود والعدم وصفان متناقضان تمام التناقض، فمتى أثبت أحدهما انتفى الآخر لا محالة، ومتى انتفى أحدهما ثبت الآخر لا محالة. وجمع المتناقضين في شيء واحد من جهة واحدة في مكان واحد وزمان واحد أمر مستحيل. أما إذا انفكت الجهة أو اختلف الزمان فإنه لا استحالة، وذلك لعدم افتراض جمع المتناقضين معا. فقد يكون الشيء الواحد موجودا في زمان معدوما في آخر، وموجودا في مكان منعدما وجوده في مكان آخر، وهكذا. ثانيا، الجزء من الشيء الواحد يستحيل عقلا أن يكون أكبر من كل ذلك الشيء، لأن الكل مشتمل على جميع حدود الجزء وزيادة جزء آخر أو أجزاء أخرى، فكيف يكون الشيء وحده أكبر منه مضافا إليه شيء آخر مع احتفاظه بحدوده دون تغير شيء فيه؟ إنه لا يمكن أن يكون مثلا عدد الخمسة أكثر من عدد العشرة بحال من الأحوال، لأن العشرة هي خمسة أضيف إليها خمسة أخرى. ثالثا، الدجال له عين عمياء، وهذه العين العمياء يستحيل عقلا أن تكون عمياء وأن تكون أيضا في الوقت ذاته من الدجال نفسه بصيرة غير عمياء. إن العقل يحكم باستحالة ذلك، لأن في القضية دعوى اجتماع نقيضين مع اتحاد الشخص صاحب العين، والعين والزمان في توارد النقيضين اللذين متى وجد أحدهما إن عدم الآخر لا محالة، ومتى انعدم أحدهما وجد الآخر لا محالة. رابعا، من القواعد الفلسفية العقلية يستحيل عقلا اجتماع النقيضين في شيء واحد وزمان واحد. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، ترجيح أحد المتساويين تساويا تاما على آخر من غير مرجح مستحيل عقلا. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة أيضا لا تخفى على المتأمل. جيم، توقف وجود الشيء على وجوده نفسه أو توقف انعدام الشيء على انعدام نفسه أمر مستحيل عقلا. مثال ذلك كأن تقول: والله لا أدخل الدار حتى أخذ منك 1000 درهم، ثم تقول عقب ذلك لمخاطبك: والله لا أخذ منك 1000 درهم حتى أكون داخل الدار. فقد علقت دخول الدار على أخذك 1000 درهم من مخاطبك، ثم علقت أخذ الدراهم منه على كونك داخل الدار، فأصبحت القضية مستحيلة الحل. وذلك لتوقف الشيء على نفسه. مثال آخر: ادعى مدع أن شيئا معدوما قد أوجد نفسه من العدم. قلنا له: هذا الشيء مستحيل عقلا، وذلك أنه لا يمكن أن يوجد نفسه حسب الادعاء ما لم يكن موجودا، لأن الإيجاد يحتاج إلى قوة موجودة، ولا يمكن أن يكون موجودا حسب الادعاء حتى يوجد نفسه، فتوقف وجود الشيء المعدوم على وجود نفسه، وهذا مستحيل عقلا. وقد يخفى هذا التوقف في بعض صوره على بعض الناس، متى كثرت الوسائط بين الشيء وبين توقفه على نفسه. ومن أمثلة ما كثرت فيه الوسائط أن نفترض 4 أشخاص، هم خالد وسعيد وأحمد ومروان، عرض عليهم أن يساهموا في مشروع خيري. فقال خالد: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له سعيد. ثم قال سعيد: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له أحمد. فابتذر أحمد وقال: لا أبذل لهذا المشروع قبل حتى يبذل له مروان. فقال مروان بهدوء: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له خالد وهو الأول. وهكذا توقف بذل خالد للمشروع على أن يبذل هو، وذلك بعد أن دارت القضية بالوسائط ورجعت إليه وامتنع الكل من البذل. وهذا ما يسمى في عرف علماء الفلسفة والمنطق بالدور السبقي، ويعرفونه بتوقف الشيء على نفسه وهو مستحيل عقلا. خامسا: العقل يحكم بأن الله واحد لا شريك له، وذلك بالبراهين والأدلة الكثيرة، فوجود شريك لله تعالى مكافئ له أمر مستحيل عقلا لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، وسيأتي الاستدلال على ذلك في مباحث وجود الله تعالى وصفاته العلية. إذن انتقلنا إلى أمثلة المستحيل، أمثلة مستحيل الوجود عقلا. طبعا أنت اليوم تحضرون الدرس في جامع منزل في 5:30 من يوم الخميس. هل يمكن أنتم في هذا الوقت أن تكونوا طائفين حول بيت الله الحرام في مكة المكرمة؟ هذا مستحيل عقلا أن يوجد الإنسان في مكانين في آن واحد في زمان واحد. أما أن تكون اليوم حاضرا للدرس وغدا في نفس الوقت طائفا في مكة، فهذا أمر ممكن عقلا. واضح الأمر؟ نعم. ولذلك أحيانا يحتاج بعض الناس إلى أن نوضح بعض الأمور. قد يخطئ بعض الناس في التعبير، وربما ينسبونهم إلى الجهل. فمثلا كثير من أصحاب الطرق الصوفية يقولون ويجعلون عندما يجلسون ويقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر معنا. ثم ترى في نفس الوقت أو في بلدة أخرى في نفس الزمان يقول آخرون وآخرون وآخرون وآخرون. هل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجد بين هؤلاء الجماعة في نفس الوقت مع الجماعة الأخرى مع الجماعة الأخرى مع الجماعة الأخرى؟ إذا صدقت واحدة كذب الآخر. ولذلك هذا الأمر ربما أخطأوا في طريق التفهيم، إما أن يكون المراد مرادا معنويا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، رسول الله في توجيهاته، رسول الله في يعني ما تشاء أن تقول موجود، هذا موجود مع كل مسلم بهذه الروحانية التي ينتقل فيها في كل مكان. أما أن يعتقد، وبعضهم ربما يفرغ مكانا ويجعله في صدر المكان ولا يجلس فيه أحد، هذا تخييل وتدجيل لا يجوز لنا أن نسلم فيه أبدا. جاء نحن نجعل المشكلة ونجعل حلها. نعم، جاء من بينهم الشيخ النبهاني مثلا رحمه الله، فماذا قال؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرسله الله وبما معه من أشياء مفيدة في هذه الحياة الدنيا على بني البشر جميعا كشعاع الشمس، يكون من مكان يوجد الشعاع، إذن هنا وهنا، ليست الشمس بل شعاعها، إذن نورها. هكذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين يقتبسون من سيرته العطرة، وبعد ذلك يجعلون من ذكره ومن استحضار وجوده أمرا يراقبون فيه أنفسهم. رسول الله بشر صلى الله عليه وسلم، ينطبق عليه صفات البشر، لا يمكن أن يوجد في مكانين في زمان واحد في مكان واحد، هذا مستحيل عقلا. فإذا هذا الشيء الذي نتكلم عنه دائما لا يمكن، إذا انفكت جهة الزمان، إذا انفكت جهة المكان، لا استحالة أبدا. أعطيك الآن 100 ليرة على سبيل المثال حتى لا تكون يعني حتى يكون الشيء محسوس تماما. مثلا هذا المسجد مبني مثلا على 4 سواري طبعا وجدران وسقف وأرض، هل يمكن أن تكون السارية أكبر من المسجد؟ السارية الواحد الجزء، أنت في جسدك اليوم، رأسك جزء منك، هل يمكن أن رأسك أو يدك أو رجلك أو صدرك أو ظهرك أو وركك أن يكون أكبر منك؟ مستحيل، دائما الجزء أصغر من الكل، الجزء أصغر من الكل، ولا يمكن للجزء أن يكون أكبر من الكل. مثال ثالث، الله عز وجل من علامات ظهور القيامة أن يخرج من جهة المشرق رجل طافي العين، يعني لا توجد له عين، ممسوحة عينه بين جنبته، له عين واحدة مكتوب على جبهته كافر، وذلك حتى لا ينغر المؤمن، له جنة وله نار، من دخل جنته فهو في نار ومن دخل ناره فهو في جنة، لا يمكن له أن يصل إلى مرحلة يخدع فيها الناس، لأن الله عز وجل يري كل إنسان الكلمة التي توجد بين جنبيه بأن بين عند جبهته بأنه كافر. هذا الدجال الذي له عين عمياء، طبعا هل يمكن أن تكون هذه العين العمياء بصيرة؟ طيب السؤال، كيف تكون بصيرة غير عمياء وعمياء غير بصيرة في آن وقت في آن واحد؟ هل يمكن أن تكون ذلك؟ إما أن تكون بصيرة، وإما أن يكون بعينين، وإما أن يكون بعين واحدة. هل يمكن أن يكون في نفس الوقت بعينين بعين واحدة؟ لا، هذا غير ممكن. إذن يستحيل عقلا اجتماع النقيضين، الحياة والموت نقيض، هذا نقيض هذا، هل يمكن لي أن أكون حيا ميتا في نفس الوقت؟ هل يمكن لي أن أكون متحركا ساكنا في نفس الوقت؟ هل يمكن لي أن أكون موجودا معدوما في نفس الوقت؟ هذا إذن هذه مسألة. أيضا من القواعد، نحن نأخذ قواعد هذه سنستخدمها كثيرا عندما نثبت بعض الأشياء في العقيدة. ترجيح أحد المساويين تساويا تاما على الآخر من غير مرجح هذا لا يجوز. سأضرب مثلا حتى في اللغة العربية، عندما يقرأ الطالب يقرأ أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على الزمان، إذا ما دل على وجود شيء ولم يكن الزمان جزءا منه، قول طاولة إلى علاقة الزمان فيها أبدا. لكن الفعل ما دل على حدوث شيء والزمان جزء منه، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. طيب الحرف ما ليس باسم ولا. طيب الآن سأخذ كلمة، قالوا لي هنالك علامات للأسماء، هنالك علامات للأفعال، هنالك ما لم يتوفر فيه علامة الأسماء ولا الأفعال يكون حرفا. طيب مروا على كلمة نعمة، يا ترى هل هي اسم أم هي حرف؟ قال العلماء، بعض العلماء: أنتم قلتم مثلا مسحت رأسي بيدي، إذن اليد اسم أم لا اسم؟ سبب دخول حرف الجر عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمثلة الكثيرة التي توجد، يوجد عندنا بعض الأمثلة. مثال: قول كان عربي، والله ما هي بنعم الولد، بشر أحدهم بأنثى، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. إذن ماذا قال صاحي والد البنت؟ والله ما هي بنعم الولد. قالوا إن نعمة اسم لسبب دخول الباء عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمات. نعمات، أتاء التأنيث تقول ضربات أخذت، تدل على ماذا؟ على الأفعال أم على الأسماء؟ على الأفعال. هل يمكن للشيء الواحد أن يكون اسما وفعلا في آن واحد؟ كأنه صار عندي الآن رجحان، لا يوجد رجحان، هؤلاء يقولون أخذوا 50% وهؤلاء أخذوا 50%. طيب نحن لا بد أن يكون شيء واحد خطأ أن يكون اسما وفعلا. العلماء قالوا قانون لا رجحان بدون مرجح، بدك تثبت أن كلامك أقوى. الآن تعطينا شيء تضرب واحدة ترتفع الأخرى. طيب قالوا: ما رأيكم ببيت من الشعر نأتي فيه من كلام العرب؟ نام، هل هو فعل أم اسم؟ نام، ينام، نم، فعل، هل أحد يشك فيه؟ قالوا أبدا. قال إذن، قال الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. طيب كيف دخلت الباء؟ قال: هذه الباء حقيقة لم تدخل على الفعل وإنما دخلت على صفة وموصوف. ما هي الصفة والموصوف؟ قال: والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. أنتوا لما بصير شوب كتير بالليل شو بتقول؟ والله الليلة ما بينام فيها، مو هيك؟ نحن ما بنشعر شو عم نحكي أحيانا، دخلنا الباء على الفعل ينام، صحيح؟ إذن هذا حتى في العامية من أن ممكن أن، لكن يعني ما الله ما هذه الليلة بليلة مقول فيها نام الناس، لا يقال نام لشدة الحر مثلا في أو شدة مثلا انشغال الفكر أو مثلا القذائف أو إلى غير ذلك. طيب لماذا لا تكون الباء هناك الذين قالوا عنها اسم؟ سنجرب ما فعلنا في نعمة. والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. قال صح الكلام. إذن هذا مرجح أم لا؟ لا رجحان بدون مرجح. كيلوغرام يساوي كيلوغرام. أما أحيانا أن نقول والله كيلوغرام لا يساوي مثلا كيلو. مر معنا عند بعض الصالحين قصة غريبة جدا. رجل اشترى مثلا 2 كيلوغرام من السكر من بقالية معينة. هذه البقالية بعد أن اشتراها دخل إلى بيته، كان يصنع الجبن، وكلما صنع الجبن يزين الجبن وبعد ذلك يبيع هذه البقالية التي اشترى منه منها هذا السكر. بعد فترة من الزمن قبض عليه فقال: إن الجبن الذي تبيعني إياه ناقص الوزن. ماذا قال له؟ قال: والله أنا ليس عندي أوزان، وإنما أزن على 2 كيلوغرام من السكر. أزن لك، أخذت ميزان، عندي ميزان، حطيت 2 كيلوغرام اللي أعطيتني إياهن على وزنك على ميزانك عبزين جبنات. في النتيجة هل يقال هذا رجحان؟ إذن يوجد نقص هناك، حدث نقص هنا، لكن هذا الظالم الأول الذي ظلم في السكر ظلم نفسه. هذا الرجل صادق بائع الجبن، ظلم نفسه دائما في كل يوم في الجبن الذي يشتريه من هذا الإنسان. يعني مثال: بائع خضروات أحيانا عنده قطعة نقصت منها الأوقية كيلية، ناقصة منها يسموها رصاصة في الداخل. لو عكسنا معه في الميزان، بدل أن نزين كيلين فيها حطينا 5 كيلو، حطينا 3 كيلو من الناقصين، بيطلعوا كيلين طابشين. إذن عاد عليه فعله بنقيض نفسه، نفس الشيء تمام. فننتبه إلى هذه المسألة، لا يمكن أن يوجد الشيء ومع ذلك ترجيح أحد المتساويين تساويا تاما من غير مرجح، غير مستحيل عقلا، هذا مستحيل عقلا. توقف الشيء على وجود نفسه ما معنى؟ يعني قال له الشيء يوجد نفسه. طيب كل شيء موجود ألا يحتاج إلى قوة موجدة له؟ طيب هو يوجد شيء، طيب هو عندما وجد نفسه أين القوة التي وجدته؟ إذن توقف الشيء على وجود نفسه أو توقف انعدام الشيء على انعدام نفسه أمر مستحيل عقلا. وهذه القاعدة هامة جدا، ربما بنى عليها أصحاب الآراء الفاسدة مبدأ كبيرا جدا عن الكون، فقالوا وجد بنفسه. قالوا تعالوا جربوا، ننثر الآن آلاف الحروف من حروف المطبعة، هل يتكون منها كتاب، جملة، قصيدة شعرية؟ اجعل ولدا صغيرا لا يعرف شيء، أعطيه كيبورد اليوم قل له العب فيه، تطلع قصائد شعرية، تطلع كتب مؤلفة، مستحيل هذا الشيء أن يكون. أيضا ارتباط الشيء بشيء آخر، مثلا قال العلماء في مسألة بسيطة يستخدمونها في البيع: أنا اشتريت منك كتابا، هذا الكتاب قيمته 1000 ليرة سوري، أعطيني الكتاب. إلي والله لا أعطيك الكتاب حتى تعطيني 1000، وأنا أقول والله لا أعطيك 1000 حتى تعطيني الكتاب، كيف يصل الكتاب إلي والألف إليك؟ قالوا هذا مستحيل. إذا ما الحل؟ هل أنت تثق بواحد وهل أنا أثق بنفسي الشخصي تماما؟ ادفع الكتاب إليه وأنا أدفع 1000، يعطيك 1000 ويعطيني الكتاب. ولذلك إذا قال له مثلا والله لا أخذ منك 1000 درهم حتى أكون داخل الدار، ثم قال له في نفس الكلام تماما لا أخذ منك 1000 درهم حتى أكون خارج الدار، طيب ده خارج الدار وداخل الدار، كيف يمكن أن تكون خارج الدار وداخل الدار؟ ممكن؟ إذن هذا الشيء يتوقف الشيء على نفسه. طبعا هنالك أشياء ربما طال بنا الوقت، إن شاء الله نتابعها في الدرس القادم، ونبين بعون الله تبارك وتعالى بعد ذلك المسألة الأخرى، كيف يكون المستحيل وكيف الممكن. هذه الأحكام العقلية بأمثلتها نستوفيها إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.